أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن المسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد، لماذا؟ قال: لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء. وهذا بخلاف الصحيح، انه مش معتبر شيء. لا يجوز استئجار اثنين في مورد، يقول هيدي تعليق الامام رحمه الله عليه، في مورد كان الترتيب واجبا على الميت، وقد مر عدم وجوب الترتيب الا فيما اذا كان في ادائها شرطان، مثل شو؟ كالظهرين يعني، والعشاءين، بس ليوم واحد مش ليومين مختلفين. وإن كان الأحرق مراعاة الترتيب إذا علم بكيفية الفوائد. وهذا أحد الأقوال اللي قلت لكم بالمسألة، وهو أنه علم أنه مثلا فاته ظهر من اليوم الأول وعصر من اليوم الثاني، واضح؟ فهون بيقول بتاع. أما إذا لم يعلم حينئذٍ فلا يشترط ذلك. وإله تعليقة أخرى الإمام، يقول: على الأحوط في غير المترتبين، واضح؟ السيد القمي على الأحوط، السيد حسن القمي على الأحوط، يعني مسألة عدم جواز الاستئجار. ليش؟ قال: وإن كان الأقوى الجواز لعدم وجوب الترتيب في القضاء على ما مر التفصيل. الظاهر جوازه لما مر من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدم. هيدي السيد الخوئي، بس هو بيقول بين الظهرين بيقول بالترتيب، حتى بالقضاء بيقول بالترتيب، يمكن بالقضاء عن نفسه، لأنه هذا أحد التفاصيل، أنه بالقضاء عن نفسه يشترط الترتيب، وأما في القضاء عن غير لا يشترط الترتيب في البحث، واضح؟ بناء السيد البيجاني، بناء على لزومه، وقد مر عدم اللزوم إلا في الظهرين والعشاءين، يعني ليوم واحد، خصوصا مع الجهل بالترتيب، لانه في صوره الجهل بالترتيب ما حد اصلا اشترط الترتيب. سجل بيجا في ايضا تعليق للسيد شريعة مداري: قد مر منا في باب صلاه القضاء عدم وجوب الترتيب في صوره الجهل، فعليه لا باس باستئجار اثنين في وقت واحد في تلك الصوره، في صوره الجهل. طيب هذا كيف؟ يعني كانه رتبها هيك بشكل طبيعي. ليش؟ لانه على كل حال حينئذ اللي بدهم يقضوا رح يكونوا حينئذ على جهل وعدم معرفه وعدم علم بكيفيه الفوات حينئذ عن الميت، وبالتالي لا يشترط الترتيب. هو لو قال خصوصا مع الجهل بالترتيب، وخصوصا في صوره القضاء عن الغير، شفتوا؟ يعني خصوص في خصوصا حينئذ يكون الامر واضح. على كل حال قال قدس سره: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء، وهذا بخلاف الصوم، فإنه لا يعتبر فيه الترتيب. التفتوا، لا يجوز بالنسبة للمرتب، مش بالنسبة للمرتب عليه. المرتب عليه على كل حال يقع حينئذ في محله، وما فيش حينئذ أي مشكلة في البيت. وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين. والنقطة اللي استفدناها هو أن النيابة خلاف الدليل وخلاف القاعدة، يرى صح خلاف القاعدة، بحاجة إلى دليل في البين، ودليلها حينئذ في صورة ما لو أتى به مستقلا عنه، لا أن يكون قد ضمه إلى نفسه، لا أن يكون مخاطب بهذه الحجة عن نفسه، أو مخاطب بهذه الحجة مثلا عن الغير، مثلا وفاء به إجارة مثلا عن الغير، بل لابد أن يأتي به مستقلا في البيع. ويجوز ذلك في الحج المندوب، يعني أنه واحد يحج عن شو؟ عن اثنين بالحج المندوب. رأينا الروايات، وكانت الروايات أقرب لمسألة إهداء الثواب والتخليط. هلأ فيه تشريك، ورد عبارة التشريك حينئذ في البيع بالنسبة للحجة في البيع، ويجوز ذلك في الحج المندوب. وكذا في الزيارات، وهيدي إذا كان الأمر كذلك في الزيارات طلاب العلم ساعتها بيصيحوا كليا في البيت، مش بده مثلا يخرج لأول مشهد ويرجع مثلا يروح، أو إنه هيدي الزيارة خصها أولا عن زايد بيرجع وحدة عن عامر وحدة، لا بزيارة وحدة بيقشن كلهم سوي. كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج والزيارات في البيت، واضح كما بين. كما يجوز التبرع عن كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا، واضح انه نحن قلنا مرة حينئذ يكون النيابة عن الغير يعني نتيجة الاستنابة، ومرة لا نيابة عن الغير تبرعا في البين، هيدي الصورة الثانية. والصورة الثالثة اللي هو إهداء الثواب. كانت المشكلة في مسألة انه حينئذ هل تصح النيابة في الحج والزيارة؟ استدلينا تارة بسيرة العقلاء واخرى بالروايات التي تلوناها عليكم. المطلب الثاني وهو لا ان يأتي بالحج تبرعا حينئذ عن الغير في البين، واضح ان يأتي بالحج تبرعا عن الغير في الحج الواجب ووحدة يعني حجة واحدة في البين قطع ما فيها اي اشكال حينئذ في البين، وانما الكلام حينئذ في الحج المستحب وان يأتي به متعددا في البين. هنا الماتن حينئذ قال بجواز. نعم لا يكون الدليل سيرة العقلاء لا في الحج ولا في الزيارة، ليه؟ لأنه بالنسبة للنيابة، النيابة بدها يعني يكون الأشخاص يعني شخص يستنيب في البين، يعني ما استدل به السيد الخوئي من سيرة العقلاء المنضاة شرعا والتي لم يثبت الرد عنها شرعا فقط وفقط في صورة ما لو استنابه الغير، طارة يستنيبه واحد وطارة أخرى يستنيبه متعدد في البين. أما هنا ابتداء بمعزل عن أنه تبرع عن متعدد أو تبرع عن واحد في البين، يجي بيروحوا لعند فلين يعيده في مثلا في مرضه في البين وبيقول له أني مثلا عن فلان في البين، هيدي قطعا هنا حينئذٍ لا تصدق النيابة في البين، وبالتالي لا يصدق لا بحق الواحد ولا بحق المتعدد. يعني كان ينبغي بحق المتن يقول كما يجوز النيابة عن قبل ما يحكي عن المتعدد، ابتداء هل تجوز النيابة عن الغير تبرعا أو لا تجوز حينئذ النيابة تبرعا. تبرعا يعني شو؟ مش انه هو استنابه على وجه المجانية، لا هو ذاك ابتداء يتبرع بأن يستنيب حينئذ عنه في البين، واضح. فالمشكلة في سيرة العقلاء انه قامت عن الواحد وعن المتعدد في صورة ما لو استنابه المنوب عنه الواحد او المتعدد، اما اذا لم يستنبه المنوب عنه وانما هو تبرع في النيابة عن الغير فان صدق حينئذ النيابة في ذلك حينئذ مشكل في البيان، وانتساب هذه الزيارة او هذه الحجة له ولو بالتسبيب، لانه اما انه قد زار او حج بالمباشر او بالتسبيب في البيان. هنا بالمباشر قطعا ما حج، لأن الحج هو النائب مش المنوب عنه، النائب المتبرع، ولا بالتسبيب لأنه مش هو اللي حمله على أن يأتي حينئذ بذلك العمل. ساعتها بدنا نستعيد عن ذلك بالاستدلال حينئذ بالروايات التي ذكرناها لكم في باب النيابة، الباب 28 أحكام النيابة في الحج، ومشو الباب 28 29 و30 كما مضى معنا حينئذ ذلك، هيديك تكون دليل. وأما سيرة العقلاء واضح أنها لا تكون دليلا على ذلك، وهذه تدل في نفس الوقت على التبرع نيابة عن الغير، يعني نيابة التبرعية عن الغير عن الواحد أو المتعدد كما تقدم، بل أنه لو عن ألف لشرك الله حينئذ الألف كتب لهذا الألف حينئذ كل واحد كتب له حجة في أبه. بقيت الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة، لا النيابة للتبرعية ولا النيابة لمقابل أجر أو مقابل جعل في البين، وإنما بقصد إهداء الثواب لواحد أو لمتعدد. هذا اللي ذكر للإمام عليه السلام إما بمرسلة الصدوق أو بتلك الرواية أنه راح حج وكان مستحضر أنه بده يحج عن بنته مثلا أنه يشارك بنته ونسي ذلك، وبعدين ذكر بعد أن خرج من مكة وانتهى من وفرغ من أعمال الحج وهو بالمدينة في البين، قال له الإمام هلأ اهدي ثواب حينئذ ذلك العمل لها في البين، واضح الدلالة. الرواية اللي هي في الباب 30 من أحكام نيابة الحج فيها. هذا تمام ما يرتبط في المسألة السادسة عشر. المسألة السابعة عشر يقول الماتن: لا تجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة. يعني الصلاة الواجبة واضح، ولو في الصلوات المستحبة. هلا الإمام رح يجي على الأحوط والجواز فيها لا يخلو من وجه في البيت. أيضا السيد القمي فيه نظر، فيه إشكال ونظر. طيب نعم يجوز ذلك في الزيارات. يعني شو بدي روح زور عن فلان، دائما في إلى جانب الزيارة حينئذ شو ركعتي الزيارة. طيب هودي ركعتين، هودي حينئذ صلاة ليست واجبة إنما هي صلاة مستحبة، وهذه الصلاة المستحبة أنت نزلت نفسك منزلة الغير نيابة عنه في الزيارة، في أصل الزيارة، ونيابة عنه في ماذا؟ في ركعتي الزيارة. فحينئذ ثبت أنه يجوز النيابة عن الغير في صلاة مستحبة ولو كانت تلك هي صلاة الزيارة حينئذ في الباب. قال نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب، وقت اللي بده يجي بركعتي الطواف. واضح. قال واتيان. هلا بيبقى انه هذا هل يصلح لي ان يكون نقضا على ما ذكره الماتن قدس سره من انه لا تجوز النيابه عن الحي في الصلوات ولو في الصلوات المستحبه في البيت، او انه لا له تخريج اخرى في البيت؟ يقول الماتن قال واتيان صلاه الزياره او ركعتي الطواف بالحج في البيت، واتيان صلاه الزياره ليس بعنوان النيابه، مش انه قد ناب عن الغير في فعل في الصلاه المستحبه في البيت، حتى يكون هذا بمثابة النقد على ما أفاده من أنه لا تجوز النيابة حينئذ عن الغير في الصلوات المستحبة في البيت. قال ليس وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة، بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة في البيت. واضح كما سوف يأتي لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين. ويحتمل جواز قصد النيابة فيها. ليش؟ لأنها تابعة للزيارة، والزيارة كانت عن ذلك الحي فتكون تلك الركعتين أيضا عن ذلك الحي لأنها تابعة له. والأحوط يعني ذكر فيها ثلاث أراء. الرأي الأول وهو أن هذه الركعتين إنما هو من باب تتمة تلك الزيارة، يعني سببية الزيارة للركعتين، كأن الركعتين تقع عنه. واضح. يعني مثلا واحد بالحج عم ياتي ولو مثلا بحج مستحب في البيت، بس ما هذا الحج بيكون سببيه لانه يحرم عليه التطيب والتكحل والجماع والقول المماطله ولو بحق في البين، وقول والله وطالله وايام الله، هذا اللي المحرمات ال 24 بالنسبه للحج. واضح. مع انه امر مستحب بس بيكون سبب لشيء مربوط به، مش لشيء مربوط بالمنوب عنه في البيت. يعني بحيث لو انه مثلا افترض جامعة بالحج، واضح، المطالب حينئذ بالكفارة انما هو النائب في البيت، مش انه لو لم يأتي به النائب تستقر في ذمة مثلا المنوب عنه. لا، ليش؟ لانه هيدا يكون سببية حينئذ لمن يأتي بذلك الفعل مباشرة في عليك حينئذ. هلا بالزيارة سواء كان زيارتك عن نفسك او زيارتك عن مثلا عن الغير في البين، هذه الزيارة سبب للركعتين مستحبتين لمن باشر ذلك العمل، فلا تكون الركعتين وقعتا حينئذ عن المنوب عنه، انما وقعت عن النائب. قال لا يحتمل جواز قصد النيابة فيها ايضا. ليش؟ لانها تابعة للزيارة، لان الزيارة مركبة من جزئين، نفس الزيارة للمرقد المقدس مضافا إليها الركعتين. طيب إذا كانت الزيارة نيابة عن الغير فالركعتين أيضا لهي متتمة الزيارة تكون نيابة عن الغير في البيت. ثم الرأي الثالث عنده الأحوط إتيانه بقصد ما في الواقع. شو الواقع؟ أن هي تقع عنه لأنه هو الذي باشر الزيارة، أو أنها تقع عن المنوب عنه حينئذ في البيت. إذا الذي ذكره الماتن قدس. هذه المسألة السابعة عشر. وحاصل ما تعرض له الماتن قدس سره في هذه المسألة هو أنه لا يجوز استئجار الغير للنيابة. يعني أولا هل تجوز النيابة حينئذ عن الحي في الصلوات المستحبة أو أنها لا تجوز؟ في الصلوات طرا بما فيها الصلاة المستحبة، هل تجوز النيابة أو لا؟ الجواب عن ذلك مربوط بما مر معكم في بحث التعبد والتوصل، وهو أنه بالنسبة للواجب التعبدي فرقوا بينه وبين الواجب التوصلي بأحد تفريقات وبأحد بيانات حينئذ عديدة، منها ما لا يقع إلا ضمن الحصة المباشرة في البيت. بالتوصلي واضح، مثلا خلينا نفترض تغسيل الثوب، أو لا مثلا وفاء الدين على سبيل الفرض، واجب توصل مش واجب تعبد. في الغير يأتي مثلا تستنيب الغير حينئذ في وفاء الدين، أو يتبرع الغير حينئذ في وفاء الدين. فمزية التوصلي أنه لا يشترط فيه المباشر. وأما بالنسبة للتعبد في البين، وأما بالنسبة للتعبد فلا يشترط فيه المباشرة، مثل مثلا الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، مثل حتى بالنسبة للجهاد في البين، أن تستنيب الغير في الجهاد إذا أنت ما جهدت في البين. يمكن إذا تستنيب أنك تعطيه أجرته فأنت تكون جهاد جهادا ماليا في البين، بس جهاد حينئذ بدني وشو إلى آخره وحضور المعركة لا يكون منك حينئذ ذلك. يعني أشبه أنك رابطت مثلا في البين بمالك ولم ترابط بجسدك وببدنك في البين. فحينئذ هذا أحد التمييزات بين الواجب التعبدي والتوصلي، وأن التعبدي يشترط فيه المباشرة، ما لا يقع إلا ضمن الحصة المباشرة لا يقع بالتسبيح، وأما بالنسبة للتوصلي لا يقع، سواء هو اللي غسل الثوب أو غيره اللي غسل الثوب، وهو الذي حينئذ قضى الدين أو لا، الغير تبرعا قضى عنه الدين أو هو بالتسبيح منه حينئذ قضى عنه الدين. المهم حينئذ النتيجة، وليس المهم أن يصدر منه ذلك الفعل على وجه المباشرة فيه. هذه الضابطة أشكل عليها في محلها بجملة مثلا إشكالات في البين. يعني يستحضرني من تلك الإشكالات المرأة اللي مضى عليها 4 أشهر وجوزها مش مقرب صوب، حيث يجب عليه حينئذ مواقعتها في البين. وهون لا يقع حينئذ ضمن، يعني لا يعقل فيها الاستنابة أو أن يأتي الغير ويتبرع مثلا عنه في البين. يعني ماذا تقولون هنالك؟ هل هذا واجب تعبدي في البين أو أنه لا وجوب وطئ الزوجة عند كل 4 أشهر عند كل 4 فراسخ مثلا في البين، فراسخ زمنية مش فراسخ مكانية في البين، يكون أمرا واجب مثلا قطعا هذا واجب توصلي في البين مع أنه لا يقع إلا ضمن الحصة المباشرة. صاروا سعت إلى ضابطة أخرى، ما لا يقع إلا ضمن الحصة المباحة، أما هذيك يمكن أن يقع ضمن الحصة المحرمة. من قبيل أي شيء؟ من قبيل مثلا تطهير الثوب، كيف تطهر حتى بالماء المخصوب في البين. أما الطهارة الحدثية كالوضوء في البين لا يقع إلا ضمن الحصة المباح، بأن يكون الماء مباحا لا أن يكون مثلا مخصوبا في البين. تفريق ثالث أنه لا يقع إلا ضمن الحصة الاختيارية، أما ذاك يقع حتى ضمن الحصة مثلا القهرية مثلا في البين. وهكذا تفريق رابع كما هو محرف في المحل. لو بنينا على هذا التفريق الأول اللي هو تفريق مأثور موجود في كلمات الأصحاب باللمعة وبغير اللمعة، حتى في كتب الأصول ذكروا هذا المائز ما بين التعبدي والتوصلي، ما لا يقع إلا ضمن الحصة المباشرة، أما التوصلي ما يقع حينئذ ضمن الحصص التسبيبية في العين. بناء على هذا المعنى لا شك أن الصلاة طرح، سواء كان صلاة واجبة أو مستحبة، وسواء كانت عن ميت أو عن حي في البيت، باعتبار أنها واجب تعبدي في البيت، وعلمنا من خصائص الواجب التعبدي أنه لا يقع إلا ضمن الحصة المباشرة، فلا يجوز الاستنابة بها طرا. واضح؟ ليش؟ لأن لعباديتها وعباديتها، سواء كانت واجبة هي عبادية أو كانت مستحبة هي عبادية، ولمكان عباديتها في البين تمنع من أن تقع ضمن الحصة التسبيبية، فبالتالي لا تكون النيابة مشروعة فيها، لأنه يشترط فيها المباشرة. فإذا لم تكن النيابة مشروعة حينئذ في الصلوات طران المستحبة والواجبة، حينئذ لا تجوز حينئذ استنابة استئجار الغير للاستنابة حينئذ عن حي أو عن ميت في الصلاة، حتى عن ميت. هلأ قام الدليل بالنسبة للميت، وأما بالنسبة للحي
فحينئذ هذا الدليل غير موجود، ومقتضى القاعدة اشتراط حينئذ المباشرة فيه. وإذ النقطة التي على أساسها الماتن قدس سره حكم بعدم جواز استئجار الغير للنيابة عن الحي في الصلوات الأعم من المستحبة والواجبة. ليش؟ لأن الصلاة فعل عبادي، والفعل العبادي يشترط حينئذ في امتثاله وقوع ضمن حصة المباشرة، لا يقع حينئذ بفعل الغير ولو بتسبيب من المنوب عنه في البين. ليش؟ لأنه يشترط فيه المباشرة، وفعل الغير ما فيه مباشرة، في اختلال حينئذ لهذا الشرط في البين، وبالتالي حينئذ لا تصح مثل هذه الصلاة. إلا أنه رغم هذا حينئذ ربما يستدل على صحة الصلاة حتى عن الحي فضلا حينئذ عن الميت نيابة وبالتسبيب بعبارة أخرى، يعني لا يشترط وقوع ضمن الحصة المباحة ضمن الحصة المباشرة في البين بروايتين. في المجلد الخامس في صلاة القضاء صفحة 365 الرواية الأولى، وهي رواية محمد بن مروان ما رواه الكلين عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي اللي هو الصيرفي أبو سمينة عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان. هيدي الرواية حينئذ المشكلة في سندها فقط بالنسبة لمحمد بن علي، بقرينة رواية أحمد بن محمد بن خالد البرقي عنه في البين، وروايته عن الحكم بن مسكين هو محمد بن علي الصيرفي اللي هو أبو سمينة اللي ضعف في البين. عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والدين حيين وميتين؟ كيف كيفية أن يبرهما حيين وميتين؟ قال: يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع اللي هو الولد لهما وله مثل ذلك اللي صنع الوالد من حج ومن صوم ومن صلاة وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا. هذه الرواية اللي هلأ صاحب الوسيلة رحمة الله عليه فقيه، مش واحد كان مغمض عيونه وعم يجمع الروايات في البين على طريقة رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لا، قال: الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي، مخصوص بصلاة الطواف والزيارة، ملتفت إلى أنه بصلاة غير الطواف والزيارة اللي هي فتوى الماتن قدس سره أنه لا تقع الصلاة عن الحي، أما عن الميت قطعا جزء، والأدلة كثيرة في البيت إجماع ومدرشو إلى آخره، وروايات أيضا في باب الاستنابة حينئذ عن الميت حتى بالنسبة للصلوات المستحبة غير صلاة الطواف والزيارة في البيت. هذا حاصل ما أفاد صاحب الوسائل. الشاهد بالنسبة لهذه الرواية قوله عليه السلام: حيين وميتين، أن يبر والدي حيين وميتين، بأيش يبرهما؟ قال: يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيد الله عز وجل ببره وصلاته خيرا كثيرا. واضح. السيد الخوئي قدس سره لو غضضنا النظر عن سند الرواية يقول في المقام بأنه مسألة بر الوالدين حيين مسألة واضحة، كيف مثلا بيساعدوا واضح يعني بأي شيء، لا تقل لهما أف، لا تنهرهما، قل لهما قولا معروفا، أعنهما على نوائب الداهر بالشوة مثلا بهالطريقة، يعني على طريقة أنه البر بالوالدين وهما حيين أمر واضح، هذا مش بحاجة إلى بيان في البيت واضح. فقال قدس سره أن قوله عليه السلام يصلي عنهما وكذا هذا بالنسبة للبر بالوالدين ميتين. ليش؟ لأن كيفية البر بالوالدين حيين أمر واضح وأمر عرف في البيت لا يحتاج إلى بيان. وإنما الذي يحتاج إلى البيان هو البر عن الوالدين ميتين. كيف أنه انقطعت الصلة؟ لا هو موجود لحتى إذا قال له أفن تسجل عليه معصية في قلبه، أو ينهرهما، أو يقول لهما قولا كريما، مش موجودين في قلبه، فكيف يبرهما وقد ماتا وانقطعت الصلة بينهما، هو في عالم هذا في عالم آخر في قلبه. قال يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما. هذا اللي أفاده السيد الكوفي. فقوله عليه السلام يصلي عنهما لا إطلاق فيها يشمل الحيين والميتين في الإذن في البين، بل هي مقصورة على خصوص الميتين. وميتين حيين واضح أمر عرف، البر الوالدين واضح وكيف ببر الوالدين، وإنما الميتين فقال يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما. هذا ما أفاده السيد الكوفي. ثم يقول إن أبي، وبدك تقول أن يصلي عنهما يتصدق عنهما للحيين والميتين، ساعتها صار إلى شو؟ إلى الرواية، إلى سند الرواية، أن هذه الرواية ضعيفة. يعني لو الإطلاق مش تام، وقوله يتصدق عنهما يصلي عنهما مخصوصة بالميتين، ما بتوصلش النوبي للسند، كأنه صار للسند لهذه النقطة. لا السند قلت لكم حينئذ غير تام في البيان، وإنما المشكلة فيما أفاده السيد الكوفي. واضح؟ ليش؟ لأنه مرة نحن عم نكون عم نحكي عن بر، يعني بر عرفي اللي هو المتعارف في البيان، فما ذكره السيد الكوفي من الحوالة على الوجدان العرفي في البيان هذا أمر واضح ما بدوش. ومرة أخرى عم نحكي عن بر تعبدي، يعني بر أفاده الشارع، بر تنزيلي في قلبه. من ما هو إذا بر حتى حيين وميتين، يعني بر تعبد ساعتها لا يميز فيه بين حياة الوالدين وموت إذن الوالدين في قلبه، وهو مسألة الصلاة عنهما والصوم عنهما. ليش؟ لأن مرجع الضمير مش الوالدين الميتين، مرجع الضمير الوالدين، والوالدين ذكرت لهما حالتين، حالة الحياة حيين وحالة الموت ميتين في البحر. وبالتالي حينئذ هذا الذي أفاده السيد الكوفي قدس سره لا يرجع لي محصلين. ليش؟ لأنه مش عم يحكي عن بر عرفي، عم يحكي عن بر تعبدي في البين، بر تنزيلي ادعائي ذكره ويكون جامعا حينئذ ما بين الحياة والموت، والمنظور يتصدق عنهما عن الوالدين مش ميتين، منه مرجع الضمير الوالدين، والوالدين حينئذ ذكرت لهما هاتين الحالتين. فإذا الاحتمال الذي ذكره السيد الكوفي بالنسبة لهذه الرواية لا يرجع لي محصن. الرواية تامة الدلالة في البين، نعم السند لا يرجع لي محصن وغيرته. الرواية الثانية وهي الرواية التاسعة من نفس الباب، الباب 12 من صلاة من أبواب قضاء الصلاة في البين، الحديث التاسع. وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك عن علي بن أبي حمزة البطائني قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الإمام القاظم صلوات الله وسلامه عليه أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال نعم تصدق عنه وصلي عنه ولك أجر بصلتك إياه. واضح؟ ولك أجر بصلتك إياه. هلأ ببعض النسخ الموجود مش هيدي العبارة، إنما الموجود به العبارة هكذا أحج يعني بيحكي عن الحج والصلة والصدق عن الأحياء والأموات. واضح؟ بس الموجودة بالنسخة كتاب المنسك للحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي لوصلت لصاحب الوسائل هكذا أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي. قال نعم تصدق عنه وصلي عنه ولك أجر بصلتك إياه. قال ابن طاووس، هذه ذكرها الحر العاملي، قال ابن طاووس يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة. شو اللي بيصح فيه النيابة؟ الحج مثلا، التصدق، أما الصلاة لا، إلا في صلاة الزيارة أو في صلاة الطواف في البيت بهالعبارة. هذه حاصل الرواية. أيضا رواية أخرى عن علي بن أبي حمزة في أصله وهو من الرجال الصادق والقاضي عليه السلام، قال سألت عن الرجل يحج، هذه ما فيها شيء، ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته، وهذه مطلق عن والديه، مو قال والديه وهن شو أموات، مطلق أموات أو أحياء في البيت. قال لا بأس به، يؤجر فيما يصنع، لا بأس به مطلق، يحج ويعتمر ويصوم ويتصدق عن والديه وشوي ويصلي، مش بس والديه حتى وذوي قرابته في البيت. قال لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلاة قرابته. قلت إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب، قال يخفف عنه بعض ما هو في هذا حاصل الرواية. على كل حال هذه الروايات التي بأيدينا والتي دلت على حين غير من الروايات بتحكي على دعاء وصدقة وصوم وكذا، أما الصلاة هذه الروايات التي بأيدينا. هذه الرواية أيضا المشكلة في سندها تارة وأخرى بالنسبة للدلالة، وفي سندها في كذا حينئذٍ مشكلة، الكوكب منه وهذا كتير بالمنسك اللي إله ما إله أي أصل، يعني مش مثل كتاب علي بن إبراهيم أو كتاب المحاصن البرقي أو لا، مش معلوم. وأيضا طريقه إلى علي بن أبي حمزة مش واضح طريقه، وثالثة نفس علي بن أبي حمزة البطائني أمره واضح، ليش؟ لأنه هي الرواية بيروي عن أبي إبراهيم عليه السلام، وطلع بيروي عن أبي إبراهيم يعني وقت اللي حبس 30,000 دينار ومنع أنه يبعثهم للإمام صلوات الله وسلامه، يعني كنت أيام يعني حتى لو بدنا ندغدغ ونقول أنه نأخذ بالروايات أيام استقامته، هذه واضح عن أبي إبراهيم عليه السلام أيام ما كان حينئذ غير مستقيم في البحث. بالنسبة للدلالة تأتي إن شاء الله، الحمد لله.